أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن تم الكلام في أدلة البراءة القرآنية والروائية، ننتقل إلى أدلة البراءة من الاستصحاب، حيث ذكروا أنه يمكن أن يستدل على البراءة بالاستصحاب بتقريب: استصحاب عدم التشريع، أو لنقل استصحاب عدم الجعل إذا التفتنا إلى بداية الشريعة. فأشك مثلا، هل الغبار مفطر أو لا؟ عندي يقين بعدم المفطرية. عند بداية الشريعة لم يكن هناك شيء باسم الغبار مفطر، هذا يقين. أشك الآن، هل الغبار مفطر أو لا؟ أستصحب عدم جعل مفطرية الغبار. لماذا؟ لأن تشريع الأحكام تدريجي وليس دفعي. هذا شو نسميه؟ استصحاب عدم الجعل، ينتهي بنا علما إلى البراءة. عندنا استصحاب ثاني، وهو استصحاب عدم الفعلية، عدم المجعول، عدم تحقق الشرط، عدم نعتي فترة قبل تحقق البلوغ. أنا على يقين بالعدم، الآن أشك هل يجب علي شيء أو لا تجري البراءة. هذان نحوان من الشك يراد من خلالهما إثبات البراءة، وهي القاعدة العملية الثانوية من خلال الاستصحاب. الشيخ النائيني أشكل على الاستصحابين المتقدمين، قال: يبتليان بتحصيل الحاصل. كيف؟ إن الاستصحاب يريد إثبات عدم وجود التكليف من خلال الاستصحابين. الاستصحاب شو يريد يسوي لي؟ يثبت عدم وجود تكليف من خلال استصحاب عدم الجعل أو استصحاب عدم الفعلية، مع أن عدم التكليف يكفي في إثباته نفس عدم العلم، ما يحتاج أن أخطو خطوة زائدة على عدم العلم بالتكليف أو عدم العلم بالفعلية. وعدم العلم حاصل، فلا يحتاج إلى شيء مثبت له، فالوجدان كاف في إثبات عدم التكليف دون الحاجة إلى الاستصحاب، فإن العقاب يقبح وجدانا على التكليف غير المعلوم. فأنا أعلم بعدم مفطرية الغبار، وأنا أعلم بعدم تحقق الشرائط، فإذا كنت أعلم ولا علم لدي بحصول التكليف وحرمة المفطرية في الغبار، ولا علم لدي بحصول الشرط وكون أنا مكلف الآن بهذا التكليف، وأن شرطية البلوغ قد حصلت، ما عندي علم، فإذا عدم العلم حاصل، فلا أحتاج مع عدم العلم، لا يوجد لدي علم، عدم العلم حاصل، فلا أحتاج مع عدم العلم إلى دليل يثبت أنني في خلو عن التكليف وأنه لا تكليف علي. نفس عدم العلم يكفي في عدم ثبوت التكليف علي، وهذا مدرك بالوجدان لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. فالقاعدة تقول أنه لا تكليف تجاه أي مشكوك ما لم يكن هناك بيان عليه، إذن لا حاجة للاستصحاب لأنه تحصيل للحاصل، بل هو أضعف من الدليل الوجداني على رفع التكليف. المصنف يرد على الشيخ النائيني ويقول له: أولاً، نحن نخالف مبنى قبح العقاب ونقول بمبنى حق الطاعة، ولذلك نحن نحتاج إلى الاستصحاب لإثبات البراءة. لماذا؟ لأن معنى حق الطاعة أن حق المولى ثابت في التكاليف الموهومة والمظنونة والمشكوكة. فإذا كان هناك تكليف نحتاج إلى دليل يرفع عنا التكليف، فنأتي بالاستصحاب وهو يثبت لنا اليقين السابق بعدم التكليف ويثبت لنا اليقين السابق بعدم الفعلية، فنحن بحاجة علما إلى الاستصحاب نحتاج إليه لإثبات البراءة، فليس هو على مبنانا وهو مبنى حق الطاعة بتحصيل للحاصل. ثانيا، لو تنزلنا عن حق الطاعة وبنينا على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإن للاستصحاب أثر، فالتكليف المجهول الذي لم يأذن به الشارع المقدس، التكليف المجهول الذي لم يأذن به الشارع المقدس يختلف عن التكليف المجهول الذي أذن به الشارع المقدس. أنت وين وديتني بالقاعدة مالتك؟ وديتني إلى التكليف المجهول الذي شنو؟ لم يأذن به الشارع المقدس. أنا أريد أوصلك إلى تكليف مجهول أذن به الشارع المقدس، لأن الاستصحاب دليل من الشارع المقدس في الإذن في موردنا. فالاستصحاب نريد إثبات الثاني به، وهو التكليف المجهول الذي أذن به الشارع المقدس، وهذا أثر مهم ومفيد للاستصحاب، فليس الاستصحاب مبتلى بتحصيل الحاصل. طبعا الكلام أوسع من هذا، يأتي في الحلقة الثالثة إن شاء الله تعالى بالنسبة للاعتراضات على الاستصحاب فيما يرتبط بكون الاستصحاب دليلا من أدلة البراءة، وهل يمكن قبوله أو لا يمكن قبوله. اعتراضات على البراءة، بحث جديد. الاعتراض الأول يقول أنه لا يوجد في البراءة موضوع للبراءة، لا يوجد شك بدوي أصلا. لماذا؟ لأننا نعلم جزما بوجود تكاليف، أعلم أنا جزما الشريعة موجودة، يعني التكاليف موجودة، وهذا العلم الإجمالي منجز عليه، والبراءة تجري في الشك البدوي وليس في أطراف العلم الإجمالي. البراءة تجري في طرف ليس مقرونا بالعلم الإجمالي، بينما الآن شكنا شك مقرون بمن؟ بالعلم الإجمالي. إذن البراءة لا تجري. لماذا؟ لأن الشك الذي في قلوبنا ونفوسنا شك مقرون بالعلم الإجمالي، لعلمنا بوجود شريعة وعلمنا بوجود تكاليف في الشريعة، فكل شك يقترن بالعلم الإجمالي هو مجرى للاشتغال لا مجرى للبراءة، فلا موضوع للبراءة ولا يوجد شك بدوي في البين. ويرده أن العلم الإجمالي نسلم بوجوده، ولكن هذا العلم الإجمالي منحل انحلالا حقيقيا على ما يأتي في العلم الإجمالي، والفرق بين الانحلال الحقيقي والتعبدي والحكمي. فإذا كان عندي علم إجمالي في دائرة معينة وعندي شك بدوي في دائرة معينة وعندي أطراف معلومة، فعندي علم تفصيلي في 20 وشك بدوي في 80 من أصل 100 تكليف، هذا العلم منحل وغير منجز. ثم لو تنزلنا وقلنا أن للبراءة موضوع وأن موضوع الشك البدوي، مع ذلك نقول أيضا لا يمكن إجراء البراءة حتى مع شنو؟ مع وجود موضوعها. لماذا أن البراءة لا تجري حتى مع التسليم بوجود موضوعها؟ يقول لأن موضوع البراءة معارض بأخبار الاحتياط، وأخبار الاحتياط إما رافعة لموضوع البراءة وهو واقع مشكوك فش يصير؟ زائد الاحتياط. فيأتي الاحتياط فيرفع شنو؟ يرفع جزء الموضوع. واقع مشكوك حكم شنو؟ الاحتياط. واقع مشكوك حكم البراءة. فإذا كان موضوع البراءة هو واقع زائد شك زائد احتياط، تجي البراءة ترفع الاحتياط، تقول لا احتياطه رفع عن أمتي ما لا يعلمون. وإذا اجت أدلة البراءة قالت لا أنا هذا الموضوع حققته، فترفع شنو؟ موضوع البراءة. فالاحتياط يرفع جزء الموضوع كما في قوله حتى نبعث رسولا. فبعد بعث الرسول لا يكون مورد لمن؟ للبراءة، بل لا بد من الاحتياط فيرتفع موضوع البراءة. هذا إذا كان الاحتياط رافعا لمن؟ للموضوع. وأما إذا كان موضوع البراءة ليس هو واقع زائد احتياط، لا مو موضوع البراءة واقع زائد احتياط لكي ترفعه روايات الاحتياط الدالة على الاحتياط والتي ستأتي، بل هو عدم العلم بالواقع كما في حديث الرفع رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فموضوع البراءة ليس هو واقع وأحتاط به لتأتي البراءة فترفع الاحتياط، فيأتي الاحتياط يقول لا نرفع البراءة، وإنما موضوع البراءة هو عدم العلم بالواقع كما في حديث الرفع فموضوع البراءة عدم العلم. فهنا يحصل تعارض بين البراءة والاحتياط، أحدهما يقول شنو؟ واقع زائد جهل زائد شنو؟ لابد أن تحتاط. واقع زائد جهل زائد رفع عنك ما دام أكو جهل، رفع عنك شنو؟ ما لا تعلم، رفع عنك ما جهلت به. فيحصل تعارض بين البراءة والاحتياط، الاحتياط ناظر للواقع المشكوك، البراءة ناظرة للواقع المشكوك، فيتعارضان، تتعارض البراءة والاحتياط. وهذا الإشكال الثاني من أقوى الإشكالات، نحن نسلم به موضوع البراءة ونسلم به الشك البدوي، إلا أنه معارض بأدلة الاحتياط. وسيستعرض المصنف 6 روايات في الاحتياط ودلالتها على الاحتياط، وهل أنها معارضة لأدلة البراءة أو لا، نطبق هذا المقدار من العبارة. وقد يضاف إلى ذلك التمسك بعموم دليل الاستصحاب، وذلك بأحد الإلحاظين تقريبين وجهين، الأول أن نلتفت إلى بداية الشريعة استصحاب عدم جعلي، فنقول أن هذا التكليف المشكوك لم يكن قد جعل في تلك الفترة يقينا، لأن تشريع الأحكام كان تدريجيا، فيستصحب عدم جعل ذلك التكليف كما في من؟ في الغبار، قلنا مفطر أو لا. الوجه الثاني أن يلتفت المكلف إلى حالة ما قبل تكليفه، فهو يدري أكو تكاليف ولكن قبل بلوغه، كحالة صغره مثلا، فيقول أن هذا التكليف لم يكن ثابتا علي في تلك الفترة يقينا، ويشك في ثبوته بعد بلوغ المكلف، فيستصحب عدم التكليف، يعني عدم الفعلية وعدم المجعولية. وقد اعترض المحقق النائين تحصيل حاصل، قدس سره على إجراء الاستصحاب بأحد اللحاظين المتقدمين جعلي أو مجعولي، بأن استصحاب عدم حدوث ما يشك في أصل حدوثه أصل وجوده إنما يجري إذا كان الأثر المطلوب إثباته بالاستصحاب منوطا ومعلقا على عدم الوجود بعدم الحدوث، فنتوصل إليه تعبدا بالاستصحاب. ومثاله الذي نحتاج فيه للاستصحاب أن نشك في حدوث النجاسة في الماء، والأثر المطلوب تصحيح الوضوء بالماء، وهو تصحيح الوضوء منوط بعدم حدوث النجاسة، فنجري استصحاب عدم حدوث النجاسة ونثبت بالتعبد الاستصحابي أن الوضوء به صحيح. وأما إذا كان الأثر المطلوب إثباته بالاستصحابي يكفي في تحققه واقعاً مجرد عدم العلم بالحدوث، وعدم العلم بحدوث ذلك الشيء، فيكفي ذلك عدم العلم بحدوث الشيء يكفي، هذا كلش كافي، بل هو أفضل وأرقى، فيكون ذلك الأثر محققاً وهو عدم العلم وجداناً في حالة الشك في الحدوث، ولا نحتاج، هاي تحصيل حاصل، خلي تحتها تحصيل حاصل، ولا نحتاج حينئذ إلى إجراء استصحاب عدم الحدوث، ومثال ذلك محل الكلام، لأن الأثر المطلوب هنا التأمين ونفي استحقاق العقاب، وهذا الأثر مترتب على مجرد عدم العلم وعدم البيان، وعدم العلم بحدوث التكليف وفقا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فهو حاصل وجدانا، وأي معنى بعد للاستصحاب، وأي معنى حينئذ لمحاولة تحصيله هذا المعنى الحاصل تعبدا، وهو أضعف بالاستصحاب، وهل هو إلا نحو من تحصيل الحاصل؟ شوف إجا قل لك إياه. وهذا الاعتراض غير صحيح لعدة اعتبارات، أولا أنه هذا مبنائي، منها أننا ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فالأثر المطلوب لا يكفي فيه مجرد عدم العلم كما هو واضح على مسلك حق الطاعة، احنا مسلكنا حق الطاعة، ولذلك نحتاج إلى الاستصحاب. ومنها جواب بنائي أنه حتى إذا آمنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلا شك في أن قبح العقاب على مخالفة التكليف المشكوك لم يصل إذن الشارع فيه ثابت بدرجة أقل من قبحه على مخالفة التكليف المشكوك قد بين، هذا اللي يريده، إذن الشارع في مخالفته كما في الاستصحاب، إذن لا لغويته. والمطلوب في الاستصحاب تحقيق هذه الدرجة، أي أننا نريد أن نقول الاستصحاب يرفع درجة الأمان عن المخالفة لأن الشارع أذن به، والمطلوب بالاستصحاب تحقيق هذه الدرجة من الأمان، الدرجة الأعلى من قبح العقاب والمعذرية، وما هو ثابت بمجرد الشك الدرجة الأدنى، تكليف لم يأذن الشارع في تركه، فليس هناك تحصيل للحاصل. اعتراضات على البراءة، اعتراضان، ويوجد هناك اعتراضان رئيسيان على أدلة البراءة المتقدمة، أحدهما هذا الإخبارين أن هذه الأدلة إنما تشمل حالة الشك البدوي ولا تشمل حالة الشك المقرون بالعلم الإجمالي، لأنه يلزم منه الترخيص بالعلم الإجمالي كما تقدم في الحلقة السابقة، والفقيه حينما يلحظ الشبهات الحكمية ككل جميعا يوجد لديه علم إجمالي بوجود عدد كبير من التكاليف المنتشرة في تلك الشبهات، بعد شريعة ولا بد بها تكاليف، فلا يمكنه إجراء أصل البراءة في أي شبهة من تلك الشبهات لوجود علم إجمالي. والجواب أن العلم الإجمالي المذكور وإن كان ثابتا ولكنه منحل، هو ثابت في 20 تكليف وانحل في عدد منها، لأن الفقيه من خلال استنباطه وتتبعه يتواجد لديه علم تفصيلي بعدد محدد من التكاليف لا يقل عن العدد الذي كان يعلمه بالعلم الإجمالي في البداية، ومن هنا يتحول علمه الإجمالي إلى علم تفصيلي بالتكاليف في هذه المواقع، وشك بدوي في الزائد في التكليف في سائر المواقع الأخرى، وقد تقدم في حلقة سابقة ويأتي مفصلا بعد كم درس أن العلم الإجمالي إذا انحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي بطلت منجزية العلم الإجمالي في الباقي، وجرت الأصول المؤمنة كالبراء خارج نطاق العلم الإجمالي. والاعتراض الآخر هو هم للإخباريين إن أدلة البراءة كحديث الرفع معارض بأدلة شرعية وروايات تدل على وجوب الاحتياط، وهذه الروايات إما رافع عليه الموضوع، موضوع البراءة إذا كان موضوعها شنو؟ واقع زائد احتياط، إما رافع لموضوع أدلة البراءة هذا أولا، أو ثانيا إما مكافئة له إذا كان الموضوع عدم العلمي، وذلك أن هذه الروايات بيان لوجوب الاحتياط لا للتكليف الواقع المشكوك، فدليل البراءة كحديث الرفع مثلا إن كانت البراءة في حديث الرفع مجعولة في حق من لم يتم عنده البيان لا على التكليف الواقعي ولا على وجوب الاحتياط، كانت تلك الروايات رافعة الموضوع، روايات الاحتياط رافعة لموضوع البراءة المجعولة في حديث الرفع باعتبارها بيانا لوجوب الاحتياط، يعني تقول أكو احتياط هنا. وإن كانت البراءة القسم الثاني في دليلها مجعولة في حق من لم يتم عنده البيان على التكليف الواقعي عدم العلم، فروايات الاحتياط لا ترفع الموضوع ولكنها تعارضه، ومع التعارض لا يمكن أيضا الاعتماد على أدلة البراءة. ومثال النحو الأول من أدلة البراءة، البراءة المستفادة من قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإن الرسول اعتبر كمثال لمطلق البيان وإقامة الحجة، هذا اللي سميناه الموضوع شنو؟ واقعي زائد احتياط. وإقامة الحجة كما تحصل بإيصال الحكم الواقعي كذلك بإيصال وجوب الاحتياط، فيصير واقعي زائد احتياط يساوي احتياط، لأن الاحتياط إجى والبيان إجى. فروايات وجوب الاحتياط بمثابة الرسول وبعثه، وبذلك ترفع موضوع البراءة. ومثال النحو الثاني حديث الرافع رفع عن أمتي ما لا يعلمون، المستفاد من حديث الرافع أو الحاجب، فإن مفاد الرفع الظاهر للتكليف المشكوك معنى الرفع الظاهر شنو؟ عدم وجوب الاحتياط يعني عدم العلم، فالبراءة المستفادة من هذا الحديث وأمثاله تستبطن بنفسها نفي وجوب الاحتياط وليست منوطة بعدم ثبوته. يعني كما أدلة الاحتياط تقول ثابت عليكم عدم العلم، أدلة البراءة تقول شنو؟ مرفوع عنكم عدم العلم، فيتعارضان. ونستعرض فيما يلي جملة من الروايات التي يدعى دلالتها على وجوب الاحتياط، وسنرى أنها لا تنهض لإثبات ذلك، فمنها ما يأتي الكلام عنه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.